أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة رحمة الله عليه: وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا السهم لم يخالف فيه أحد، إذ الخلاف كان في سهم الله، لأنه إذا عدنا إلى الأقوال التي ذكرت في تعدادها، حتى من قال بأن عددها 5 ولم يستثني سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قالوا أن سهم الله، يعني قالوا أن سهم الله هو الذي لم يكن من الأقسام، فالأقسام 5 لعدم وجود سهم لله سبحانه وتعالى، لعدم وجود سهم لله. هذا الذي قال. وإن كانت الحجة يعني أو الدليل على ذلك الذي يمكن أن يتمسك به هو رواية ربعي، ورواية ربعي على العكس من ذلك، ظهورها على العكس من ذلك، لأنها هي لم تذكر سهم رسول الله وذكرت سهم الله سبحانه وتعالى. غاية ما هناك أنها جعلت سهم الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله. إذن من حيث أن سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الأقسام، هذا لم يكن فيه مخالفا قط. هذا الأمر الأول الذي يمكن أن يستدل عليه، وهو أيضاً أمر إجماعي بلا خلاف فيه. الأمر الثاني الآية الشريفة، إن الآية الشريفة صريحة أيضاً بذلك: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره، فذكرت سهما للباري وسهما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك النصوص الكثيرة أو التي بلغت حد التواتر هي تقول أيضا بسهم رسول الله، إذن لا إشكال ولا ريب هناك. نعم، في صحيح ابن مسكان قد يستظهر منه أن سهمه يكون لأقاربه، إذن أصل وجود مما لا إشكال فيه، أما إلى من يكون فقد يظهر من صحيح ابن مسكان، والذي هو عبارة عن الصحيح الأول من القسم، من قسمة الخمس، الحديث الأول من الباب الأول، فإنه قال: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته. الذي يظهر منه كأنه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون لنفسه، سهم الله يكون لرسول الله، ولكن سهم رسول الله لا يكون لنفسه، وإنما يكون لأقربائه، كما هي وكما مقتضى هذا الصحيح، لأنه يقول أكرره: وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه. فالرواية تحدد أن الخمس يعني سهم رسول الله من حيث المصرف هو لا يكون لرسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث المصرف له سهم الله سبحانه وتعالى، أما سهمه فكأنه لأقاربه. هذه الإشكالية التي يمكن أن ترد في هذه الصحيحة وهذه الرواية، وهذه الرواية طبعا صحيحة، فقد تخلق شيئا بالتالي من الإشكالية، أنه كيف أنه سهمه لأقاربه. لكن الإنصاف أنه أمر لا يبعد أن يقال أن المقصود به هو من بعد وفاته لا أنه في حال حياته، وإن كانت انضمت إلى سهم رسول الله، إلى سهم الله، لأنه هو في سهم الله. ماذا قال؟ قال سهم لله ومصرفه كذا. فقال أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، فكأنه سهم الله سبحانه وتعالى يكون للرسول، ومقتضى يضعه في سهم الله أنه في حياته. لكن فتكون وأما خمس الرسول فلأقاربه، هذه لا يمكن أن كيف يعني يكون الحال فيها، يعني ظاهرها كأنه على نسق ما سبق. فذاك عندما يكون رسول الله يضعه في سبيل الله فهذه أيضا تكون في حياته، سام رسول الله يتكلم في حياة رسول الله. لكن هذا لا مجال للالتزام به، يعني ليس من البعيد أن يقصد أنه من بعد وفاته يكون لأقاربه، سلأقاربه يأتي الحديث عنه الأقارب من يكونون إلى آخره، إلى آخر الحديث. فالإنصاف أنه لا يأبى الحمل على أنه بعد وفاته، وعلى ضوء هذا فيكون أصل السهم مما لا إشكال ولا ريب فيه وأمر إجماعي، وقامت عليه الآية الشريفة ودلت عليه الآية الشريفة والنصوص الكثيرة المتواترة، هذا أصل المطلب، أصل وجوده. وأما مصرفه فأيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، ومن بعد وفاته يكون لأقاربه الذين قصدهم. هذا بالنسبة إلى سهم رسول الله. ثم أن العلامة رحمة الله عليه قال وسهم لذوي القربى، لذوي القربى. هذا الأمر يعني أو هذا السهم بالحقيقة، أما أصل ثبوته فلا إشكال ولا ريب فيه، يشهد له أولا إجماع الأمة، إذ لم يختلف أحد في سهم ذي القربى وفي أصل وجود سهم لذي القربى، وإن اختلفوا في تعيينهم من هم ذي القربى. أصل المطلب وأصل وجوده مما لا إشكال ولا ريب فيه. وثانيا صريح الآية الشريفة، الدليل الأول الإجماع، إجماع الأمة، مو إجماع الشيعة إنما إجماع الأمة ككل، لم يختلف لا العامة ولا الشيعة في هذا الأمر، إنما هو الكل جروا على هذا الأمر. الأمر الثاني صريح الآية الشريفة. الأمر الثالث النصوص الكثيرة البالغة لحد التواتر الإجمالي على الأعمال، فإنها دالة على أن الخمس يعني أو ذوي القربى مما لهم حصة في الخمس. هذا في مقام أصل إثبات هذا الأمر. وأما تعيين ذوي القربى فالمحتمل بدوا أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون ذوي القربى هم المقصود بهم، يعني قرب المكلف. لماذا؟ لأن الآية الشريفة ماذا قالت؟ قالت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره. فذي القربى حيث أنها لم تحدد أي القربى، قربى من؟ مع عدم تحديد هذا الإطلاق المقامي ماذا يقتضي؟ يقتضي أن ينصرف أو أن يكون المراد، لأن عادة يقال قرب ذوي القربى يخاطب شخص ويقال له ذوي القربى، هذا الخمس ثابت لله وللرسول ولذي القربى، يعني ذوي القربى نفس المكلف. وإذا كان هذا الأمر الأول حينئذ قد ما يرد وذي القربى من دون تحديد لجانب محدد، لا بد من أن يحمل بمقتضى الإطلاق المقامي على ذوي قربى الشخص نفسه، لا غير، لا قربى رسول الله ولا غيره. هذا الأمر الأول المحتمل. الاحتمال الثاني أن يكون لجميع قرابة رسول الله من بني هاشم، يعني لا يختص بالحقيقة بالأئمة الأطهار، إنما يعم جميع أقرباء النبي من بني هاشم والمطلب، يعني الذين حرمت عليهم الصدقة، كما لربما يقتضي ما ورد من أنهم حرموا من يعني حرموا من الزكاة وعوضوا بالخمس، وبالتالي شو يكون القربى ذوي القربى هو الأعم بحيث يشمل كل بني هاشم والمطلب، يعني سواء كانوا من أولاد رسول الله أو من غيرهم إلى آخره. هذا الأمر الثاني، الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه يراد به الإمام عليه السلام، المقصود به هو الإمام عليه السلام عليكم السلام. أما الاحتمال الأول فمطرود، يعني الاحتمال الأول وهو أن يكون قرب المكلف، هذا أمر لا مجال للالتزام به. لماذا؟ لقيام الإجماع على خلافه، فلم يقل أحد بذلك لا من العامة ولا من الأصحاب، الكل قالوا بأن المقصود غير ذلك، إنما المقصود شيئا آخر، بس إما أن يكون هو القول الثاني أو القول الثالث. هذا اثنين. وأما الاحتمال الثاني فهو المنسوب لابن الجنيد، وإليه ذهب فقهاء العامة. ابن الجنيد قال المقصود بذوي القربى هم يعني أقرباء رسول الله مطلقا، وإلى هذا أيضا ذهب العامة وقالوا بأن المقصود مطلقا وليس خصوص الإمام عليه السلام أو الأئمة عليه السلام. وهذا الأمر بالحقيقة قد يستظهر من الصدوق رحمة الله عليه. خب، كيفية استظهار هذا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من هالطريق، باعتبار أن من لا يحضره الفقيه هو هذا الكتاب ألف على أساس يكون يتضمن فتوى الصدوق ولكن بألسنة الروايات. إذا عدنا إلى رواية ابن مسكان التي تكلمنا عنها، فرواية ابن مسكان ماذا تقول؟ تقول: فقال أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه. فصرح بأن خمسه يعني خمس يعني يكون هذا المقصود بهم هم أقرباء النبي، وأقرباء النبي أعم من أن يكون الإمام أو غير الإمام، فلم يمكن تحديده بالإمام نحن والرواية غير ظاهرة في التحديد في الإمام. إذن يحتمل أن يكون الأمر أوسع من ذلك فيكون لغير الإمام عليه السلام، وبالتالي يكون لجميع أقربائه. هذا الاحتمال من الصدوق الحقيقة، يعني يخلينا أنه بالتالي يصير سند إلى ابن الجنيد، فيكون ابن الجنيد يعني له رأي، والعامة أيضا عليه، وكأن الصدوق أيضا يمكن أن يحمل كلامه على ذلك. هذا الأمر الثاني المنسوب. الأمر الثالث وهو المعروف بين الأصحاب، وعن ظاهر مجمع البيان والتذكرة وكنز الأرفان الإجماع عليه، بل الإجماع عليه صريح الغنية والخلاف، كلهم قالوا بأن المقصود به هو الإمام عليه السلام وليس المقصود به بني هاشم. إذن الحقيقة الأقوال الثلاثة نشوف أي منها يمكن الأخذ به وأي منها لا بد من طرحه. أما الكلام عن الأول فإحنا بينا أنه هذا القول الأول مطروح، لأنه وإن كان الإطلاق المقامي يقتضيه ولكن لا مجال للالتزام به. وأما القول الثاني فالمعروف عن ابن الجنيد كثرة خلافة لأهل يعني للأصحاب، ما أكثر ما يخالف الأصحاب، فاختلافه يعني حتى لا يضر بالإجماع في الحقيقة، فلا يعتنى به كثيرا. إنما المشكلة وين؟ المشكلة في حديث الصدوق، كيف نبرر هذه القضية بعد أن يكون الصدوق رحمة الله عليه اقتصر في هذا المقام على خصوص هذه الرواية في مقام بيان هذا الحكم، اقتصر على هذه الرواية، فكيف يمكن فيكشف ذلك عن كأنها فتوى فيه، فكيف نعمل؟ الإنصاف أنه مجرد أن تكون الرواية كونها ذكرها الصدوق فهي فتوى له، هذا أمر يصعب الالتزام به، لأن أصل هي الرواية. الرواية تتضمن، للأسف أنا ما كتبتها كلها، الأيتام، الرواية تتضمن أن الأيتام أيتام آل محمد، إنما المساكين وابن السبيل يقول إحنا تحرم علينا الصدقة فلا تجوز الصدقة وإن فتكون من غيره. الرواية تتضمن هذا الأمر. إذن بالحقيقة هذه الرواية لا مجال للاعتماد عليها، بحيث يمكن أن نأخذ بمضمونها كله، لأنه كيف يمكن أن نقول أن ابن السبيل حتى من غير السادة من غير بني هاشم أيضا يحل له ذلك، وكذلك بالنسبة للمساكين أنه المساكين هي الرواية تتضمن أنه المساكين وذوي القربى وابن السبيل دولة إحنا ما نأخذ منهم لأن إحنا تحرم عليهم. إذن الرواية بحد ذاتها هي مرتبكة، وبالتالي ما يمكن الاعتماد عليها، والفهم من كلام الصدوق رضوان الله عليه أنه يريد الفتوى بمضمون هذه الرواية، لأن هذا الأمر ثابت لدى الصدوق أنه كل هذه الأمور هي تدخل لبني هاشم، وما أكثر الروايات التي دلت على ذلك كما يتبين عند بيان الحكم الوارد الحكم الذي أو الاستدلال الذي نقوم به على أن المقصود به الإمام وليس مقصود به مطلق بني هاشم. إذن لا يمكن الأخذ بالقول الأول وإن دل الإطلاق المقامي عليه، ولا يمكن الأخذ بالقول الثاني وإن كان الصدوق قد يبدو منه أنه يقول به، لكن هذا بعيد لا مجال للالتزام به. يبقى القول الثالث وهو الإمام، وأن مقصود ولد القربى هو الإمام. والحقيقة هذا القول يمكن أن يستدل عليه من وجوه ثلاث. الوجه الأول أن إجماع على أن المقصود به الإمام. الشيء الثاني الآية الشريفة إذا عدنا إليها وإلى مضمونها بحسب ما يرى في مقام تفسيرها من قبل كثير من الروايات تدلل على ماذا تفسرها بأنها هي القسم الثلاثة الأول هي لبنيها للإمام عليه السلام، والثلاثة الأخيرة هي لليتامى والمساكين وابن السبيل. فنشوف بأنه الروايات العديدة الواردة في هذا المقام هي تبين أن المقصود به ابن السبيل، زائدا على الروايات الخاصة الواردة في أنه هو للإمام خاصة، حتى تصرح بأنه للإمام. إذن أمور ثلاثة يمكن أن يستدل بها. طبعا كل واحدة من أدهن بها كلام، فمثلا في الاستدلال بالآية الشريفة ثلاث جهات للاستدلال، وبحيث نقدر أن نفتهم بأن المقصود به الإمام وليس المقصود به جميع أقرباء بني هاشم. إذن بالحقيقة صارت القول الأخير هو اللي إن شاء الله نتحدث عنه، القول الأخير الذي هو للإمام، هذا يتضمن يعني الاستدلال عليه من خلال الاتفاق وأيضا الآية الشريفة وأيضا عدة روايات، عدة كلمات ترد في القرآن الكريم اللي يدلل على نفس هذا المطلب. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والصلاة على محمد وآله الطاهرين.